فلقيته انه زعلان وقال لي ايش هذا المسلمون والشرق الاوسط تنكر اشياء غير سليمه. في ايام قال لي هذا الخبر. نعم قلت عن كان للشيخ قلت والله انا يصدقني احب الشيخ خليني اطلع الشيخ اهلا التقي بالشيخ واراه يعني
نعم ألو نعم ألو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته رحمة الله عليكم باب ايش؟ والله ما بستحضر الآن اي نعم نعم يعني لا يجلس بينهما لا يا حبيبي لا لا يفرق بينهما بدنيا أهلين الله يحفظك وعليكم السلام ورحمة وبركاته
منطلق الخبر هذا الرسالة لأنه خبر الرسالة لقيت انه الشيخ ابو شقرة يعني متأثر فيه وفعلا انا ثاني برضو حتى قرأته بالشكل الصحيح بصراحة وانا طالع لاني لا اتكمت اني انا كنت بقول لك واحد وقلت شوي بعدين انت فمن واقع الخبر هذا احنا بدنا ننطلق ونصل الى تقريبا صورة واضحة استطيع ان اقدمها للانسان المسلم في العالم العربي او في كل مكان وان شاء الله نحن لا نريد الا خير ان شاء الله للجميع. فايش كبداية منقول ايش تعليقك على هذا الكلام كله؟
اقول تعليقنا على هذا الكلام ان ناشد هذه الكلمة او كاتبها وفي ظني انه لا يمكن ان يكون هو الوزير الخزرجي نفسه لان يتصور ان من كان في منزلته يتورع ان يكتب ما لا علم له به وليس فقط ان يفتري الكذب على دولته ليس على شخصي انا وانما على دولتي حيث يقول
انه سبق قبل 4 سنوات عنك
اي
نعم
ايش يقول هنا ويذكر ان هذه الجماعة ظهرت لأول مرة قبل 4 سنوات وعادت للظهور في الإمارات خلال رمضان ويتزعمها شخص يدعى ناصر الدياباني الذي لم يستطع نشر وترويج أفكاره رغم محاولته تلك في عدة دول إسلامية كما جرى طرده من الإمارات قبل 4 سنوات. فماذا يقول الإنسان إذا نحن أثبتنا دخولنا إلى الإمارات بطريقة رسمية وبجواز منذ سنة؟ كيف يجرؤون على مثل هذه الفرية؟ وكنت أنا قدمت أو اقترحت على الأستاذ أبو مالك قبل أن يلتقي بكم فيما يبدو أن نصور هذه الصور هذه تأشيرة تاريخ الكم
3985 يعني قبل سنة
فماذا يقول إنسان مثل هذه الفرية؟ أما وذلك أعظم من شك، لكن هذه أدمغهم في الصميم. لكن أهم عندنا هذه التهم التي جاءت في هذا المقال، من ذلك مثلا قولهم إن هذه الجماعة تنكر المذاهب الإسلامية الأربعة، ونحن لنا مؤلفات عديدة تبطل هذه الفرية أشد الإبطال، لأننا نتوسع جدا في الفقه الإسلامي بحيث أننا نصر ونقول إن الله تبارك وتعالى فنحن نؤمن بالمذاهب الإسلامية، وليس فقط بالمذاهب الأربعة، بل نحن نعتقد أن الإسلام أعظم من أن يحصر في مذاهب أربعة. فنحن إذا أردنا أن نتفقه في الإسلام استمددنا فقهنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصالة، ثم مستعينين على ذلك ليس فقط بالمذاهب الأربعة بل وبالمذاهب الأخرى المدونة في كتب المصروفات من كتب الفقه، كمذهب الأوزاعي مثلا وعبد الله المبارك وعبد الرحمن بن مهدي وسفيان الثوري وأمثالهم كثير وكثير جدا. فهذه تهمة، والتهمة الأكبر قول هذا الكاتب وتشكك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في الحقيقة يعني باقعة لا علاج لها. نحن نخدم السنة منذ نحو نصف قرن من الزمان، ولنا مؤلفات معروفة عند العلماء وطلاب العلم، ولسنا بحاجة أن نفعل شيئا من ذلك، لكن أهل العلم يعلمون هذه الفرية. نحن تارة نسمى بأهل الحديث، تارة نسمى بأنصار السنة، تارة نسمى بالسلفيين لأننا ننتسب إلى السلف الصالح كمنهج علمي لفهم الكتاب والسنة. ولذلك فقول هذا القائل وتشكك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعله يحسن أن يقال رمتني بدائي أو انسلت، عن طريق تكذيب أحاديث الصحاح المعتمدة. أولا، هذا التعبير ليس تعبيرا علميا دقيقا، لأن أحاديث الصحاح غير الأحاديث الصحيحة. الصحاح كتب، أشهرها وأصحها صحيح البخاري وصحيح مسلم، ثم يأتي من بعدها بمرتبة دون سابقاتها كصحيح ابن حبان وابن خزيمة ومستدرك الحاكم ونحو ذلك. فقولهم إنها تكذب أحاديث الصحاح المعتمدة، هذا علميا منتقد سواء من حيث التعبير أو من حيث المعنى، لأن أحاديث الصحاح ما دون البخاري ومسلم منتقدة من كثيرين من أهل العلم. من أوضح الأمثلة على ذلك المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري، فهذا قد وضع عليه الإمام الحافظ الذهبي الدمشقي كتابا سماه تلخيص المستدرك، فانتقده في كثير من الأحاديث. فنحن لا ننتقد الأحاديث الصحيحة، وإنما ننتقد بعض الكتب التي شذت عن التصحيح العلمي الدقيق. تبعا لكثير من أمس الحديث كالإمام الذهبي الذي ذكرناه آنفا وأمثال الإمام الزيدعي والإمام العسقلاني ومثلهم كثير. وكذلك قوله الآن عطفا على ما سبق والتشكيك بصحة بعض الأحاديث النبوية الأخرى، هذا التشكيك إنما هو بالنسبة لأهل الجهل الذين لا علم عندهم بالأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة. يكون أحدهم في ذهن أحاديث تلقاها من بعض الناس وربما سمعها من ستته أو جدته أو نحو ذلك ممن لا علم عندهم بالصحيح والضعيف، فيأتي أحدنا ويضعف حديثا من هذه الأحاديث فيقول ضعف الأحاديث الصحيحة وهي ليست بصحيحة. وبهذه المناسبة نحن لنا كتب منشورة والحمد لله ويتداولها أهل العلم فضلا عن طلاب العلم، منها سلسلتان إحداهما سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، طبع حتى الآن 4 مجلدات منتشرة في العالم الإسلامي وكثير منها أعيدت طباعته تكرارا. السلسلة الأخرى سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، ولا بأس من أن أضرب لك مثلا مشهورا، كثير من المساجد هنا وهناك يرى الرأي على باب محراب المسجد منبر المسجد حديثا قال عليه الصلاة والسلام إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام، إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهو مشهور عند الناس، فحينما يأتي بعض طلاب العلم يقول بسم هذا الحديث يقول هذا الحديث لا أصل له، يأتي الجاهل فيقول ينكرون الحديث الصحيح إلى آخره. هناك نبهت مذكرة ليس لنا علاقة بالتنبيه هذا، إنما هو قائم على جهل وعلى اتهام، وكما قيل وليستقيم الظل والعود أعوج. أما قوله إنه داع يجب استئصاله فهذا في الحقيقة بناء على ما استقر في أذهانهم من أن كل حديث يسمعونه هو حديث صحيح، بينما أجمعت الأمة الإسلامية كلها سلفها وخلفها أن السنة دخل فيها ما ليس منها، ولذلك ألفت الكتب التي تميز وتوضح الحديث الصحيح من الضعيف. من أشهر هذه الكتب مثلا المقاصد الحسنة الأحاديث المشتهرة على الألسنة للحافظ السخاوي الذي هو من تلامذة الحافظ ابن حجر العسقلاني. وعلى كل حال من جهل شيئا عاداه. أما قوله ويذكر أن هذه الجماعة ظهرت لأول مرة قبل 4 سنوات وعادت للظهور في الإمارات خلال رمضان ويتزعمها شخص يدعى ناصر الدين الألباني، هذا أيضا كذب افتراء، لأني لا أتزعم جماعة وإنما أنا أدعو كما يدعو غيري من أهل العلم إلى اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح الذين أمرنا أن نقتدي بهم في غير ما حديث نبوي صحيح، مثل قولي عليه السلام في حديث معروف قال فيه وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة، وفي رواية هي ما أنا عليه وأصحابي. ولذلك أمرنا باتباع السلف الأول ألا وهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم، لأنهم كانوا أوعى فهما للإسلام وأحرص على تطبيقه كما تلقوه من فم الرسول صلى الله عليه وسلم غضا طريا. فنحن لا نتزعم جماعة إطلاقا، إنما أنا طالب علم منكب على البحث والتحقيق، وأهل العلم هم الذين يعرفون حقيقة ما أقول. ونسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين وأن يحسن أخلاقهم ويوفقهم لاتباع الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. وفيكم إن شاء الله.
حقيقة يعني أنت وضحت النقطة هذه عن قضية الرد الكافي والشافي أشد إن شاء الله، ولكن احنا برضو نريد بعض الإضاحات طالما هي حول رحلاتك إلى أبو ظبي والمؤدى إلى مثل هذا الكلام حتى احنا نكون على بينة.
هناك مسجد في دبي اسمه مسجد خليل الرحمن، هذا هو الهدف. وهكذا كنت في سوريا أدعو إلى اتباع كتاب السنة ليس إلا.
طيب هل يعني زرتم الإمارات كما يبدو أكثر من مرة المرة السابقة في خمس أربع سنوات؟
زرت بعض المرة السابقة،
نعم،
زرتها مرتين،
نعم،
وزرت قطر وزرت الكويت،
نعم،
وهكذا.
وهناك ألقيت دروس و
ألقيت في مسجد خليل الرحمن.
طيب نستطيع هنا قول يعني ما هو حسب رأيكم يعني الدافع لنشر مثل هذا الكلام في جريدة أو مجلة هي كما تبدو مجلة؟
والله هذا يختلف اختلاف الأشخاص. في رأيي إما سوء الفهم أو سوء القصد وقد يجتمعان.
هل زرتم السعودية لنقص؟
مرارا.
ومن التقي في هناك؟
التقي مع الشيخ بن باز وأئمة الحرم، الشيخ حماد الأنصاري درس الحديث في الجامعة الإسلامية، مدير الجامعة، وأئمة أفاضل يعني ممن نعرفهم،
وعمر فلاتي
كثير جدا.
في مجال العلم ما هي نقاط الخلاف لا نقول الالتقاء بينكم وبين دراكول بن باز و
في مجال الخلاف بيننا وبينهم؟ نحن على الخط والحمد لله،
نعم،
ولعله يحسن ما دام سألت هذا السؤال،
نعم،
أن أريك شيئا.
نعم، هذا من المملكة، هذه من الشيخ أبو الزاز، نعم، هذا هي البحوث والإحساب من الشيخ
الزاز. انظر هذا يدلك أولا على كذب أولئك الأخوان. أقرأ.
نعم، أستدف الأخوان عمي مصر ورحمة الله، وزعم أن
القطيع
زاد فيها حديكة للربيع حتى صار ضعيفا ولا ضغينة
صار ضعفه
حتى صار ضعفه.
والتحقيق انه لا زوائد للقطيع فيه. الذب الاحمد عن مسند الامام احمد والرد على من طعن في صحة نسبته اليه، وزعم ان القطيع زاد فيه احاديث كثيرة موضوعة حتى صار ضعفيه، وتحقيق انه لا زوائد للقطيع فيه.
نعم، هذا كما يبدو انك انت مقدمة لكتاب نشر قبل
لم ينشر
بعد،
ورد هذا على مقال
نعم
نشر في بعض المجلات الهندية أو الباكستانية وترجم فيه الطعن. وهذا رد عليه بطلب ورضى من الشيخ بن باز.
وكما يبدو أنك أرسلت هذا إليه.
شكرا لك.
أنا مبين من الظرف يبدو أنه هو أرسلت وهو عاد وقد أردت تكون مخيم مستمرة.
أرسلت الجواب فيكون جوابا عن سؤالك
السابق. نعم مثلا أنا ورد على مقالة في صحة نسبي إليه وزمن الخطايا إزادة في أحد كثير مضاحف صارت ضعيفة وتحقيق
النقل
صار
ضعفي ضعفيه.
ايوه هي ضعيفة على المكتوب
في خطأ مطلع.
ما هي عدل بس ضعفيه وهي تبدو للذهن ضعيفة اكثر من ضعفيه.
صحيح.
نعم ضعفيه وتحقيقا من الدوائر القطاعية ويصرني ما تضمن النقل صفر وابطار شبهة المعترض شبهة المعترض وبين حقي وهذه حصلة لو اني يعني احصل على رسالة على صورة منها يعني حقيقة
ما ادري اذا كان الشيخ يعني يسمع بذلك.
نعم على كل مثلين هذه احنا الواقع احنا ناخذها كمستند او كوضع ننشر انه في رسالة جاءت ب 15406 هي عن كتاب الذب والرد مطارس فان زاد في احد الكثير مضاعفة صار ضعفيه وتحقيق لزواج القطيعي فيه وهنا يدل على انه هو دل انه التحقيق او الشيء صحيح وشيء يحمد يعني عمل يحمد التقدير له هي كتابة الذب الاحمد
اللب الاحمد عن مسند الامام احمد.
نعم الذب والدفاع طبعا كما انا بفهم هذا من زين يعني هنا معنى واضح انه ما فيش لا خلاف مثلا في الجوهر والاصل والمسار الحقيقي.
نحن درسنا في الجامعة الاسلامية ثلاث سنوات في المدينة المنورة يوم كان الرئيس الشيخ بن باز.
بن باز نعم.
ونحن عشنا معه ثلاث سنوات.
انت تعرف مصدر محمد رفض عبودي اذا في الحالة.
هو في الرياض.
نعم انت لا وانت استاذ اخذت عنا صار.
وين؟
محمد ناصر العقودي.
عارفه في الرياض. هو كان بالاول في الجامعة. ثم نخل الرياض.
طيب اذا بهذا الوضع يعني واضحك اذا هذا نرجع ونقول انه الكلام اللي نشر كلام كما يبدو يجب يحتاج الى التصحيح ويحتاج الى دفاع رد وان شاء الله سنعمل على ذلك لكن اذا ننطلق من هذا المنطلق طبعا هذه نقطة ان شاء الله ننطلق نقول يعني طيب انت الشيخ ناصر ايش موقفك من الاجتهاد واهل العلم في الوقت الحاضر وواجبهم اتجاه الكتاب والسنة.
اجبتك آلفا.
نعم.
نحن نسبونا الى اننا ننكر المذاهب اربعة. نحن نؤمن بمذاهب اكثر مما يؤمنونه.
لا شك في ذلك. احنا هذا موضوع مطلوب منه. لكن نقول ما هو موقفك كإنسان له يد في العلم من موضوع الاجتهاد وظروفه في الوقت الحالي وما هو واجب علماء الدين والفقه ان يجتهدوا ويعملوا في هذا الوقت لابراز الكتاب والسنة واتخاذها المسار الصحيح في هذا الوقت.
لنا مقدمة في صفة صلاة النبي لنا كتاب اسمه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
تحب ان تسمع ما قلته من 20 سنة او اكثر؟
والله هو طبعا تعرف انه هذا بدر بصلي وانا شريف مقتضى قليل منه وانا اخشى
فاذا من شاء التفصيل احدناه على هذه المقدمة وهي في نحو 50 صفحة.
نعم.
نحن كنا آنفا ندعو إلى اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، ومعنى هذا أننا نحارب الجمود المثل التقليدي وأننا ندعو المسلمين إلى أن يتحرروا من الجمود الفكري الذي ران على قلوبهم قيل نحو 10 قرون وزيادة، ولا يحررهم من ذلك إلا أن يعودوا إلى الكتاب والسنة وأن يطبقوا ولو آية واحدة، ألا وهي قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. من جهة أخرى نعتقد أن باب الاجتهاد مفتح على مصراعيه، وأنه من رحمة الله عز وجل على عباده أن لم يغلق عليهم باب الاجتهاد، لأن الاجتهاد هو رحمة من الله، وحاشا أن يغلق باب رحمته على عباده، لا سيما وقد بشر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله. نعتقد من جانب آخر أن كون باب الاجتهاد مفتوحا
ما التكملة فأرونا؟
إيه؟
الحديث هذا تكملته
لا يضر من خالفهم حتى تقوم الساعة.
نعم. لأن ليس ذكر حديث آخر مشابه يمكن له طبعا بعد محطته، قالوا على أبي قالوا أين هم يا رسول الله؟ قال في بيت الله صلى الله عليه
وسلم. الآن جاء المثال المناسب، أنا أقول لك هذا حديث ضعيف. ومن رأى العبرة بغيره فليعتبر.
ما في مانع. يعني هو نفس الحديث؟
هو رواية في الحديث. وهو حديث ضعيف السند بهذه الزيادة. ولكن عندنا في صحيح البخاري من حديث معاوية لما روى الحديث الذي ذكرته آنفا: لا تزال طائفة من أمتي، قال: وهذا معاذ يقولهم بالشام.
هذا رسول الله صلى الله
عليه وسلم. معاوية لما روى الحديث عن الرسول عليه السلام يقول: وهذا معاذ يقول، أي معاذ هم في الشام.
وماذا قال معاذ في التعليم؟
أقر
هذا.
معلوم.
إذا في احنا ولو هذا اسمه استفراد، هل في يعني معنى دليل على نفيذ بعض الصحة يعني؟
طبعا، لكن ما نقول
أنه
نشوف الفرق الآن فيما يتعلق بهذا الحديث. إذا جاء حديث معناه صحيح بالمئة، لكن لفظه ما ثبت لدينا أن الرسول عليه السلام تكلم به، ما يجوز لنا إسلاميا وعلميا حديثيا أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رويناه وجب علينا أن نبين ضعفه، ثم إن كان معناه صحيحا نقول معناه صحيح يشهد له كذا، وإن كان معناه غير صحيح كل إسناده ضعيف ومعناه منكر. فالحديث الذي ذكرته أنت من حيث الرواية والسند ضعيف لا يصح، لكن نحن أتيناك بالشاهد من صحيح البخاري حينما روى معاوية رضي الله عنه ذاك الحديث الصحيح متفق عليه، قال: وهذا معاذ يقولهم بالشام. الشاهد نعود. فمع كون باب الاجتهاد مفتح الأبواب، فهنا موقفان متباينان متعارضان. الموقف الأول أن كثير من الناس يجتهدون ولما تتوفر فيهم وسائل الاجتهاد،
اول ذلك حفظ القرآن، ثاني ذلك الاحاديث، معرفته بالاحاديث الواردة عن الرسول عليه السلام، ويتبع ذلك ان يميز الصحيح من الضعيف.
الكثير من العلماء
في كل عصر ليس في هذا العصر فقط يريدون احاديث في كتبهم لا تصح عند علماء الحديث، ولا يخاف ان كل علم له اهله له المتخصصون فيه، ويجب في كل علم ان يرجع فيه الى المتخصصين. فاذا الذي يريد ان يجتهد فبالاضافه الى رجوع الكتاب والى السنه فينبغي ان يميز السنه الصحيحه فيبني عليها من السنه الضعيفه فلا يعتمد عليها. الموقف الذي يقابل هذا هو ان كثير من الناس اذا خولفوا في رايهم او حالوا الاجتهاد نقموا على المخالفين، وهذا تعصب مقيت تغيير لا يجوز. وقد قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه: اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران، وان اخطا فله اجر واحد. تغيير لا يجوز. وقد قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه: اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران، وان اخطا فله اجر واحد. لذلك نحن اذا وجدنا عالما حقا مما سلف او خلف اخطا في حكم ما، نحن لا نؤاخذه لانه مأيور بشهادة الحديث السابق، لكن ذلك لا يمنعنا ان نقول كما قال عليه السلام في الحديث نفسه: اخطا. هذا في صواب وفي خطا. فاذا بدا لنا ان زيد من الناس ممن سلف او خلف كما قلنا اخطا في راي ما في مساله ما، ذلك لا يحول بيننا وبين ان نقول اخطا زيد من الناس، لكن كلمه اخطا يعني ماجور اجرا واحدا. وقد جاء في الحديث ايضا في صحيح البخاري أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمح له بتأويل رؤيا قصت على مسامي عليه السلام، فأذن له فسأله: هل أصبت يا رسول الله؟ قال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فلا نتورى نحن من أن نقول فلان أخطأ، لأن هذه كلمة ليست قذف وليس فيها أي مغمز أو طعن عند من يفهم. الذي يفهم أن من أخطأ مجتهدا فهو مأجور فليس في ذلك أي رمز أو لمس، وإنما الواقع نحن نعرف أن كثير من الناس لا يعرفون هذه الحقيقة، ولذلك فهم يعظم عليهم ان يقال فلان اخطا. وقد خطا افضل البشر افضل الصحابه كما سمعت انفا. هذا موقفنا من الاجتهاد واهل الاجتهاد، نقر الاجتهاد ولاهل الاجتهاد ولا ننقم على من اخطا، لكن ذلك لا يحول بيننا وبين بيان الخطا بالدليل من الكتاب والسنه.
الواقع كما سألتم يعني رصيد طبعا على حكاية الجماعة أنكم جماعة وجماعة، أنتم ليسوا كما سألتم جماعة وإنما أنتم مجرد يعني مجموعة، هل نستطيع أن نقول ذلك؟
ممكن جماعة المسلمين كلهم نحن لا نتريس عليهم وندعوهم جميعا إلى كلمة سواء أن يعودوا إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله. ومنهاجنا في ذلك كلمة تكتب بماء الذهب في رأيي، رويت عن إمام مالك إمام دار الهجرة قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يرى حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. هذا من أجلنا في الدعوة.
الحقيقة يعني كان يسعدني أن أستزيد أكثر وأكثر، ولكن نحن برضو كتقديم ومق أو مقدمة لما سنقول إن شاء الله.
جميل.
نعم. نريد التعراض سريع لحياة الشيخ الألباني من بداية حتى هذا الوقت، ولو استعراض خفيف على سبيل أن نقدم
هذا الطالب. اسمح لي، لأنه تكلمنا في هذا كثيرا،
هو صح.
وفي جرائد صفحات نشرت في ذلك.
نعم، ولكن مجددها أقول، بدأتم في لنقل في الأردن، كم سنة لكم في الأردن؟
خمس سنوات.
وما يعني ما هو نشاطكم أو جل نشاطكم؟
التأليف.
تقريبا لو ذكرت لنا بعض المؤلفات اللي وضعتوها، ترى مرقين ذكرت بعضها.
المؤلفات تبلغ نحو 150 كتاب، طبيعة منها نحو 50 وأكثر.
نعم.
عندي كتاب مثلا في الواء الغليل في تخريج حديث منار الشبيب في 8 مجلدات. عندي كتاب تحقيق وتخريج مشكات المصابيح في 3 مجلدات ضخمة. عندي كتاب أحكام الجنائز وبدعها. عندي آداب الزفاف في السنة المطهرة. عندي صلاة العيدين في المصلى هي السنة. عندي تحقيق الكلم الطيب من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وعندي صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير، وعندي ما لا أذكره الآن، وهذا بحث طويل.
الله. هل في نيتكم زيارة الأماكن المقدسة؟
أنا لي عادة أعتمر في رمضان وأحج إلى بيت الحرام كل سنة.
ما شاء الله.
وربما حججت نحو 30 حجة.
ما شاء الله.
ومثلها عمرة.
ما شاء
الله. لكن هذه السنة شعرت أنا وعجوزتي بأن رمضان سوف يكون حرم علينا، ولذلك تقدمنا بالعمرة قبل رمضان شهرين تقريبا وأديناها والحمد لله، ونرجو الله أن يسهل علينا الحج أيضا هذه السنة كما حججنا في السنة السابقة.
بارك الله فيك.
وفيكم إن شاء الله.
طيب، تأليف التقدس في الأردن، يعني أليس لكم ما يشبه الحلقة التي تدرسون فيها؟ نعم.
نحن كنا في دمشق لنا حلقة.
نعم.
لكن هنا المسؤولون لم يروق لهم ذلك.
طيب.
ولذلك فنحن قابعون في صومعتنا هذه على التأليف فقط.
نعم. المسؤول. هل سبق أن تعاملت مع رابطة العالم الإسلامي؟
مع إيش؟
رابطة العالم الإسلامي.
ما سبق. في الجامعة الإسلامية.
لا.
كنت فيها مدرسا.
لا.
ثم كنت فيها عضوا في المجلس الأعلى 3 سنوات.
لا. على كل البركة ما فيكم، أنا لا أريد أن أدخل عليك
المزيد،
ولكن أنا أعتبر هذه مقدمة لإن شاء الله أن نحن نكون بداية خير. نعم. هو زي ما تفضلت، صحيح أنت عقيد أشياء ونشر عنك أشياء كثيرة، ولكن أنا بقدر أقول لك كقارئ مسلم بلا مؤاخذة أو كإنسان يتعامل، برضه ما كانش عندي فكرة كاملة عن
ممكن
نكون ذلك. فنقصد ان احنا ان شاء الله نحاول ان نستفيد من هذه، ما دام احنا ننوي خير فان شاء الله يكون مسؤول عن في من خلال في جريده اسبوعيه تصدر في الرابطه تماما ان شاء الله ننشرها برضه في هذه الجريده وهي تصدر الى بلدان كثيره. يكون احنا نعرض الصوره ونسالكم ونشكر لكم
ونحسن
استقبالكم. وإلى اللقاء يمكن نأخذها إحنا
قبل
الجريد منها لأن هذه إحنا ما بدنا صور ولا عايزين صور.
لا الحمد لله
ما بدنا صور. ما ليس من أحد الصور وهذا إحنا ما
أعتقد. بس برجاء فضل أنت إذا نشر شيء من هذا الصدد
عن هذا اللي كتبني
مش ترتيبي ترسله.
قد أقول آتي أنا بنفسي.
ما جزاك الله خير. إذا بقيت هنا نشعر بزيارتك مرة أخرى.
إن شاء الله سأزور الديار عادية وزية.
أهلا مرحبا بك.
بارك الله
فيك. شرفت بك.
وهنا ينتهي اللقاء مع مندوب جريدة الشرق الأوسط.
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. مع عبد الله.